بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسألة الخامسة وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ فقد عرف جوابها مما تقدم، على أن نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصها، فنقول: أما تركها بالكلية، يعني
رأس هذه المسألة هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا. رجل لا يصلي ولكن عنده أعمال أخرى، فهل تحبط الأعمال الأخرى بتركه للصلاة أو أنها تقبل ويكون عاصيا بالترك؟ فيقول: قد عرف جوابها مما تقدم، وقد تقدم أنه يكفر تارك الصلاة، وإذا قال بكفر تارك الصلاة فلا يقبل مع ذلك عمل. ومع ذلك يقول: على أن سنفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصه، فنقول: نعم.
أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها، وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال، وقد تقدم الدليل على ذلك. وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري.
يبقى إذن الجزئية الأولى في هذه المسألة: إذا ترك الصلاة تركا كليا فلم يصلي أبدا، لا يصلي صبحا ولا ظهرا ولا عصرا ولا جمعة ولا كذا، لا يصلي أبدا، فما حكم هذا على ما سبق تقريره من قبل أنه كافر؟ وإذا كان كافرا فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، فإن الله عز وجل لا يقبل مع الكفر عملا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان ترك الصلاة كفرا حبط جميع العمل، لأن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر لا يقبل معه عمل، هذا إذا كان تركها تركا كليا، يعني ما صلى وترك، لا، ترك الصلاة فلم يصلي في حياته أبدا. طيب، رجل كان يصلي 10 سنوات ثم قطع الصلاة إلى أن مات، هل يقال هذا ترك الصلاة تركا كليا أو يكون قد صلى وترك؟
صلى وترك.
فما يقال: لا، هذا الاعتبار بأنه الآن ترك الصلاة كلها. حتى في مسألة العمل، لما يقال تارك العمل وتارك جنس أعمال الجوارح، فلو كان يعمل ثم ترك ما لم يكن جحدا للعمل فيقال هذا عمل وترك، ما ترك العمل كلية، وإنما المراد أنه عاش ظهره كله لم يعمل. أما إذا عمل في دهره ثم ترك، سواء كان العمل أولا أو كان العمل أخيرا، المهم فإنه يكون قد عمل. فإذا قيل تارك الصلاة كلية يعني لم يصلي في حياته، سواء كان الترك في الأول كان الترك في الآخر. الأمر الثاني كذلك تارك العمل، إذا قيل تارك العمل كلية أي أنه لم يعمل في حياته قط، لم يعمل في حياته قط واجبا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني تركها أحيانا، يعني صلى وترك. نعم يا دكتور. لا، احنا بنتكلم الان في الضابط، في الحد. ما معنى ترك كلية؟ ترك الصلاة كلية، تركها كلية اي انه لم يصلي في حياته. قلنا سواء كان الترك في الاول في الاخر، يعني ايا كان الترك، لان البعض بيقول بانه اذا كان يصلي 10 سنوات مثلا ثم ترك 20 سنة الى ان مات فيكون قد ترك الصلاة تركا كليا هنا، ليه؟ لأنه لم يصلي بعدما ترك، لم يصلي أبدا، فيكون هذا تركا للصلاة. نقول لا، طالما صلى وترك يبقى هذا تارك للصلاة أحيانا، أما ترك الصلاة كلية فلم يصلي في حياته فهذا يكون تاركها تركا كليا. نعم نعم. لا، تارك في العشر سنين بالكلية، تارك في الخمس سنين بالكلية، مش تارك الصلاة كلية في حياته، لكن ترك السنة هذه الصلاة كلية، ترك السنتين صلاة كلية، ترك اليوم الصلاة كلية، وهكذا. نعم. وإلا لو كان احنا بنعتبر بالخاتمة في الترك، يبقى لو ترك يوما يوما قبل أن يموت ما في فرق بين يوم وعشر سنوات، يبقى نقول أيضا ختم له بترك الصلاة فيكون قد ترك الصلاة كلية ولو يوم واحد قبل الوفاة. إذ ما الدليل على التفريق بين اليوم والشهر والسنة؟ فإذا الضابط ما هو؟ صلى وترك. الضابط في العمل ما هو؟ عمل وترك. نعم. طالما أنه لم يجحد، يعني يمكن أن يترك صلاة واحدة جاحدة، مو بيوم، صلاة واحدة جاحدة، ممكن ما يترك ولا صلاة لكن قبل أن يموت جحد الصلاة، يعني صلى آخر صلاة عند العصر، بعد العصر بساعة جحد الصلاة، ثم مات قبل المغرب، هذا يكون جاحدا. نعم. خليك تفهم آخر الدرس إن شاء الله، ما أنت أصلا بتاع تكتك محمد، ما يحب يفهم زي اللي يموت، يحب يفهم بيفهم إن شاء الله، مخه ألماظة يقول لك مش فاهم، يعني كل ده محمد مش فاهم، أكيد التكتك عطلان، ما استوتك شغال ولا عطلان. نعم. يعني نقصد ان يقال صلى وترك، اذا صلى وترك في حياته في اي وقت من الاوقات صلى يبقى هذا يقال تارك الصلاة احيانا، او صلى وترك، تمام، لكن متى يكون تاركا تاركا كليا؟ اذا لم يصلي في حياته قط، هذا معنى ترك الصلاة كلية. فلو صلى صلوات في حياته لا يكون تاركا للصلاة كلية، طالما صلى في حياته يبقى ليس تارك الصلاة كلية. طيب صلى عشر سنوات وترك الصلاة ثلاثين سنة ومات على ذلك، يكون هنا ترك كلي ولا ترك أحيانا؟ لا، صلى عشر سنوات ثم ترك الصلاة ثلاثين سنة إلى أن مات، نقول هذا تارك للصلاة كلية أتى وترك، تمام. نعم.
قال ابن القيم: وأما تركها أحيانا فقد روى البخاري في صحيح من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب: معناه من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على آدائها حبط عمله في الصلاة خاصة، أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة.
وحاصل وليس الحبوط الايه؟ الكلي. حبط عمله يعني حبط عمله كله اذا ترك صلاة العصر، وانما المعنى لا يحصل له اجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة لانه ما صلى. نعم.
وحاصل هذا القول ان من تركها فاته اجرها، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك، ويفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل، وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع، ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله،
لأنه لم يستقر أصلا. عمل حبط، هذا العمل الثابت الذي استقر، هذا حبط عمله. أي عمل عمله وهو ما صلى أصلا؟ يبقى هذا رد ابن القيم على المهلب، أن هذا كلام تحصيل لا فائدة من ورائه. إذ حبط عمله يعني المهلب يقول لا يحصل له أجر المصلي في وقتها ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة، يقول لا، النص ظاهره يخالف هذا، النص يثبت أن له عاملا حبط هذا العمل، والذي ما صلى ما له عمل في الوقت. نعم.
وإنما يقال فات أجر ذلك العمل.
وقال فات أجره. نعم.
وقالت طائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال، فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم، والتي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد.
يعني يقول أصحاب هذا القول يقولون حبط عمله، يعني حبط عمل اليوم، لأنه مستحيل، يعني كيف يحبط العمل الماضي كله بهذا؟ يقول هذا الإيراد عليكم أيضا، وكيف يحبط عمله كله في اليوم نفسه بهذا؟ يعني صلى الصبح والظهر والمغرب والعشاء، كيف يحبط العمل لأنه ترك صلاة العصر مثلا؟ فما تقول له فيما مضى يقال في اليوم نفسه. نعم.
والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة.
قبل أن ننتقل إلى المسألة، يقول الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. لكن هذا القول يبدو أنه أضعف مما سبق، لأن هنا علق الترك أيضا أو الحبوط على ترك صلاة واحدة كل يوم، وهي صلاة العصر، فلا يكون بقى ترك الصلاة كلية هنا، ويصلي الأربع صلوات، لكنه ترك صلاة العصر، ترك صلاة العصر كل يوم، يقول هنا فيكون هنا قد حبط عمله جميعه. كيف يحبط العمل جميعه؟ إذا حبط العمل جميعه يعني يكون مرتدا. طيب لماذا، ما فائدة التقسيم في الأول إذا كان تركا كليا للصلاة أو كان تركا أحيانا؟ إذا ما فائدة هذا؟ لأنه من صلى الصلوات كلها إلا صلاة العصر يكون ما ترك الصلاة تركا كليا، يكون صلى وترك. فإذا لم يكن كافرا فكيف يحبط عمله كله جميعه؟ كيف يحبط عمله كله وجميعه؟ فهذا القول أيضا قول ضعيف. نعم. اقرأ البحث يمكن
يأتي. فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة.
كلام حجر كده، شوف كلام حجر. نعم.
قيل نعم، قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم.
ذكر الإشكال فيقول: فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ يعني يقول إحنا إذا قلنا هنا بحبوط الأعمال ليس معناه الردة، ليس معناه الكفر، وحينئذ لا يكون هنا تعارض في كلامي هنا بين هذا الكلام وبين ما سبق من أن ترك الصلاة تركا كليا هو الذي يكفر. يقول هنا حبط العمل بغير رد، يعني أنه بتركه لصلاة العصر لا يكون مرتدا، ومع ذلك يحبط العمل، ومع ذلك يحبط ولا يكون كافرا ولا مرتدا لأنه لم يترك الصلاة تركا كليا. طيب فإن استشكل هذا، يعني كيف يحبط العمل بغير الردة؟ فقال: قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة. وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله. والآيات الموازنة في القرآن تدل على هذا، فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل: الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب، وهو مفهوم ضعيف جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح. ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فأي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها، كأنه شبه أعماله الصالحة في انتفاعه بها وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله. فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال، فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله، فرجع وقد اجتيح الأهل والمال، فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم.
يعني بقي وحده. نعم.
فلو بقيت عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. قال فصل: والحبوط نوعان.
لو بقيت أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فكأنما وتر أهله وماله يعني فقدهم، ليس أحد منهم، يبقى ليس في بيته لا أهل ولا مال. هذا يناسب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، يبقى ليس له عمل، لأن لو بقي له أجر عمل يبقى هنا التمثيل لا يكون في محله. نعم.
قال فصل: والحبوط نوعان عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي، وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه. ولما كان الكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه، كانت شعب كل واحد منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر، فإن عظمت الشعبة أذهبت في مقابلتها شعبا كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قويت هذه الشعبة التي أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم على إبطال محاربة الكفار، فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوبة، كما تبطل محاربة أعدائه التي يحبها محاربته التي يبغضها، والله المستعان.
حقيقة هذا الكلام فيه نظر، وما قالته عائشة رضي الله عنها وهنا أخبري زيد أنه قد أبطل جهده مع رسول الله إلا أن يتوب. زيد يعلم هذا أصلا؟ زيد رضي الله عنه ما يأتي شيئا مخالفا إلا وهو لم يبلغه النص، ومعلوم أن من أتى الشيء بغير علم فإنه لا يأثم فضلا أن يحبط جهاده الكبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تكون عائشة رضي الله عنها قد قالت ذلك من باب الإنكار والتغليظ في الإنكار، فالإنسان قد يغلب على آخر بمثل هذه السياقات، لا أن حقيقة الحكم ما يعني مرادة ومقصودة. خبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسوله إلا أن يتوب. أولا لما باع بالعينة، أولا لو عصى بالعينة كيف يبطل جهاده؟ هذه معصية، لو افترضنا يعني أنه أتاه قصدا هذه تكون معصية، كيف تبطل الجهاد؟ جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثبت هذا أن المعاصي معصية العينة تبطل الجهاد؟ ما ثبت هذا، وإلا لرفعت لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الصحابة كلهم بلا استثناء لا يتعمد أحد منهم مخالفة السنة، بل ولا أحد من الأئمة الأعلام فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى أن يكون الصحابي بين أجر وأجرين، قد تخفى عليه السنة. هذا باع بالعينة، ابن عباس كان يرى الدرهم بدرهمين جائزا، كان يرى هذا. ابن عمر رضي الله عنه أيضا كان له اجتهادات، نفس عائشة رضي الله عنها لها اجتهادات، بعض الصحابة كان يشرب الخمر متأولا. ما يأتي يمكن صحابة أبدا يأتي مخالفة للنص عمدا قصدا، هذا لا يوجد في الأئمة فضلا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يوجد إمام قط معتبر يتظهر له السنة ثم يخالفها. أليس الجميع قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهب كل إمام هو السنة. كيف بالصحابة الذين هم أجل الأمة وعنهم صدرت أمة الإسلام؟ إذن زيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة هنا خفي عليه الحكم ولم يبلغه النص، فلا يكون له إثم أصلا فضلا أن يكون له إثم يحبط جهاد، فلا يكون له أصلا. طب ولو افترضنا أن مجاهدا باع بالعينة، أن مجاهدا عصى، ما يحبط عمله، ما يحبط أجر جهاده. جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط بهذا؟ فيبقى أن يكون هذا القول إنما صدر من باب الإنكار، من باب الإنكار، من باب التغليظ، من باب التخويف. يعني كيف يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبيع بالعينة؟ هذه واحدة. مسألة هنا الحقيقة أن العمل يحبط كله من غير ردة، وبالتالي من ترك العصر تركا كليا، هو يقول ترك العصر، يقول هنا ابن القيم والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعا ترك كليا للصلاة أبدا، فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقاطعة الترك العام والحبوط المعين في مقاطعة الترك المعين. من أين أتى ابن القيم بالتفريق؟ والنص واحد، بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من أين أتى ابن القيم رحمة الله عليه بأن هذا الترك هو تركا كليا؟ التفريق هذا بناء عليه ها؟ ليه خوي؟ ليه يا أبو حميد؟ ليه يا ابو حميد؟ ازاي يا ابو حميد؟ لا يا رجل، كلم عن ترك العصر فقط. يحبط عمل ايه؟ فيقول والذي يظهر في الحديث والله اعلم في الحديث اللي هو ايه؟ فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، ان الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها صلاة العصر ابدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين، ترك صلاة العصر في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. نقول ما التفريق؟ ها التفريق هذا ما دليله؟ والنبي يقول نص واحد فقد حبط عمل، على ما يحمل هذا على الترك الكلي لصلاة العصر وفيحبط العمل كله، والترك الجزئي لو تركها في يوم معين فانه يحبط عمل ذلك اليوم. من اين التفريق؟ لا دليل على التفريق، هذا لا دليل فيه على التفريق، وإنما الذي يظهر هنا أن حبوطا يحصل، فإن النبي قال فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أن حبوطا يحصل لهذا العمل، ولا يمكن أن يكون حبوطا كليا لجميع الأعمال، إذ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وما جاء ببعض في بعض النصوص بأن من فعل كذا فقد حبط كذا، هذا مقيد بما ورد فيه النص ولا يتعداه. أما من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كله، يعني عمله كله، وصلاة الصبح أجل من صلاة العصر، يعني صلى الصبح، صلى الظهر، صلى المغرب، صلى العشاء، قد حبط عمله كله. يعني يعود قول ابن القيم هنا إلى القول بأنه يحبط عمل اليوم. ليه؟ لأنه بيقول تركاه دائما. طيب إذا تركاه جزئيا بحبط عمل اليوم، طب إذا ترك اليوم الثاني بحبط عمل اليوم، إذا ترك اليوم الثالث بحبط، إذا تركها في كل حياته بحبط العمل في كل حياته. يعني كأنما القول يعود إليه إلى أنه يحبط عمل اليوم، لأنه لما علق أن ترك الكل لصلاة العصر يترتب عليه الحبوط العام، إذا معناه ما حصل هذا إلا لأن كل يوم يترك فيه صلاة العصر يحبط عمل هذا اليوم، فإن ترك الصلاة كلها فقد حبط العمل كله. طيب لو ترك وصلى يحبط العمل كله؟ هل قوله هنا وترك معين في يوم معين، يعني تركها مرة واحدة، تركها مرتين، ولليوم الذي يترك فيه الصلاة يحبط عمل ذلك اليوم؟ اليوم. يبقى إذا يعود هذا، يبقى ما في داعي للتفصيل. يبقى القول الذي يقول إذا ترك صلاة العصر في يوم فقد حبط عمل ذلك اليوم، هو مؤدى كلام ابن القيم يكون هذا، وهذا كلام القيم هذا، معناه أن من ترك تركا كليا يكون حصل له حبوط كلي، يقول ابن القيم وإذا تركها في يوم معين وكذا فقد حبط عمل ذلك اليوم، ترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. طب لو تركها أسبوع يبقى حبط عمل أسبوع، طب صلاها أسبوع يبقى الأجر موجود، طب حبط أسبوع، ترك أسبوع يبقى يحبط أسبوع، وهكذا. يبقى يعود الأمر إلى أن إذا ترك صلاة اليوم فقد حبط عمل ذلك اليوم، فإن كان عشرة أيام يبقى عشرة أيام، إن كان مئة يوم يبقى مئة يوم، إن كان في حياتي كلها يبقى حبط العمل في حياتي كلها. ومع ذلك نقول لا دليل على هذا، مسألة حبوط عمل اليوم كله أيضا لا دليل عليها. فالله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ومثل هذه النصوص لو أنها جمعت النصوص الأخرى ونقول إنما للسيئة ما ترتب عليها في الشارع من إثم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله هنا، الله أعلم بالعمل الحابط هل هو حبط عمله هنا فيما يتعلق بهذا الوقت من أعمال أخرى غير الصلاة، حبط عمله بمعنى أنه ليس له ثواب وإن لم يكن له عمل قد أتى من صلاة العصر، لأن العمل أعم من الصلاة، الله أعلم بمراده. أما القول بأنه يحبط عمل اليوم كله هذا القول ضعيف حاجة دليل، فضلا أن يكون لو ترك الصلاة في جميع أيام صلاة العصر يحبط جميع العمل الذي أداه من جهاد من صلوات من صيام من حج من زكاة، كل هذا يحبط من أجل أنه ترك صلاة العصر. هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد في هذا الحديث بحبوط العمل، فالله أعلم. الله أعلم. نعم. والله هذا أقرب، هذا أقرب. لو كان ابن حجر يقول يعني أن هذا من باب الوعيد والتهديد وليس على يعني ظاهره. نعم. نعم. خارج النطاق يعني، وحتى لو يقول من تركها استحلالا ما تركها استحلالا فقد حبط عمله، لا فرق بين العصر والظهر والصبح. اي نعم، لان هو تنصيص العصر يدل على شيء، لكن مثل مثلا الحلف بعد العصر، مع ان الحلف هذا بالزور والكذب في محرم في كل وقت، لكن حلف بعد العصر شرف الوقت، فيكون ايضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله لبيان أهمية هذه الصلاة، هذه الصلاة. والعمل الذي يحبط الله أعلم عمل يكافئ مثل هذا، لا عمل يوم ولا عمل عمر إذا تركه كل يوم، هذا نقطع به لأن النصوص الأخرى تمنع من ذلك. يبقى حبوط الله أعلم به، الله أعلم به العمل الذي يحبط في هذا. ولو قيل بأن هذا من باب يعني وعيد ومن باب تحذير ومن باب بيان غلظ ترك صلاة العصر وعظم ترك صلاة العصر، هذا يكون أقرب كما ذكر ابن حجر هنا. نعم.
بالنسبة للمحكمة شيخنا التفصيل الذي ذكر على ترجيحه هو يعني التقسيم هذا له فائدة عنده، يعني ليس التقسيم ليس له فائدة، التقسيم له فائدة صورته في أن الرجل الذي يترك صلاة العصر كل يوم هذا يحبط جميع عمله، أما لو صلى العصر اليوم لا يحبط عمله، وصلى غدا ولم يصلى غدا يحبط عمله.
قال يحبط العمل، قال لو ترك صلاة العصر في يوم يحبط
في يوم في هذا اليوم فقط شيخنا ليس كل الأيام.
طيب صح، انتم مالكوا اليوم وفي ايه
يا شيخنا هذا
محمد واحمد خليل واسلام الديب في حاجه؟
انا كلامي لو خطا يا شيخنا وجهه، انا هذا الكلام.
ايوه ما انا اقول أجهه. انت بتقول ابن القيم يرى في الاول لا يرى كذا، وبعدين تقول يحبط عمل اليوم.
ابن القيم التقسيم هذا له فائده، ليس انه لا يسلم
في الاول. ايه تقسيم؟
تقسيمه ان
ما هو تقسيمه؟
فرق بين الترك الكلي والترك الخاص في اليوم الخاص.
طيب هنا ترك اليوم الخاص،
ترك اليوم الخاص يحبط هذا اليوم فقط.
كويس. والترك الكلي
يحبط لو ترك كليه لم يصلي العصر ابدا.
تمام،
يحبط عمل العمل كلي.
طب هذا تقسيم، وما انت بتقول هذا ما هو مراد
ايه؟ ما ذكرت انا انه ليس له فائده، هذا التقسيم ليس ما قاله واحد.
ما قاله واحد،
ليس ما قاله واحد.
ليه؟
لانها
لو ترك كليه حابط عمل كله. تمام. لو ترك صلاة معانا في اليوم
لا يحبط هذا اليوم فقط.
طيب اليوم السبت صل
والحد لم يصل،
لم يصل ها،
حبط عمل الاحد
فقط. والاثنين
حبط عمل الاثنين فقط.
طيب وصلى الثلاثاء
معه الصلاة في
والاربعاء
وهكذا.
كويس جدا. تمام، يبقى ايه ما فائدة التقسيم لو ترك لو ترك كل العصر
ان هذا كافر
فقد حبط العمل
هذا كافر.
ايه الفرق بين هذا؟ لا مش بقولك انت مش واخد بالك، كافر ايه ده، هو بينافع انه مش كافر، ما هو بيقول كيف تحبط الاعمال بغير الردة اسلام، هذه ما هو بردة
يعني هذا العمل احنا يحبط
ثواب. تمام، ما هو بالردة، ما هو بردة،
بس هذا العمل كلي هذا
هو بيقول مش بردة اهو.
ماشي يا شيخ،
ما يحبط العمل كله يسكن بغير ردة. اذا لو ترك صلاة العصر كلية يبقى حبط العمل كلية بس مش ردة.
كلية نعم
بس مش رد، يبقى الحبوط هنا يعود الى ثواب الى اجر الى كذا.
هذا لم يحبط العمل اصلا، حبط عمل يوم فقط ليس كل،
يبقى عاد الى ايه؟ عاد الى قول ده اللي احنا كده بنقوله بقى، عاد الى قول انه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل اليوم، ويبقى كل يوم بقى بتحاسب كل يوم الطاعي الطاعي بقى يبقى حبط ترك اليوم يبقى حبط عمل اليوم، ترك كلية يبقى حبط كليته. هو نفسه ضعف حبوط اليوم، قال وحصل هذا القول ان من تركه من تركها فات اجره، ولفظ الحديث هو معناه وقال الطائفة يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمل، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكل هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. نقول طيب لماذا يحبط عمل اليوم؟ طيب تمام، يبقى وضعف القول بأن إذا ترك صلاة اليوم حبط عمل اليوم، بأن هذا خاص بمن ترك صلاة اليوم يبقى يحبط عمل اليوم. جاء بقى دخله بقوله بقى دخله بقوله وهو التفريق بين المداومة على الترك وبين أن يترك صلاة في يوم. فإذا داوم على الترك حبط عمل عمله كله، وإذا ترك يوما حبط عمل يوم. طب كويس، والذين يقولون يحبط عمل يوم ترك صلاة هيبقى لازم قولهم كل يوم كل يوم حبط حبط حبط، إذا النتيجة بيحبط العمل كله. وأنت تقول إذا ترك صلاة معينة في يوم معين حبط عمل ذلك اليوم، وهم يقولون ذلك، فعلى ما ضعف القول هذا؟ أنت بات سلومة؟
أنا مقصود في الرد عليهم، أنا مقصود الآن
لا إحنا تصور كلام ابن ابن القيم، تصورت دلوقتي؟
تمام. هل يستوى الشيخنا من ترك صلاة العصر كل يوم عند ابن القيم بمن ترك صلاة يوم وصلى يوم؟
لا يا ابني
لا يستوي،
لا كل يوم كل يوم بترك فيه العصر بيحبط العام.
تمام، انا مقصد الشيء
لانه علق الحبوط العام على الترك العام، هو لكن ترك الكل يساوي حبوط الكل. تمام. والترك الجزء يساوي حبوط الجزء. طب اللي بيقول اذا ترك صلاه العصر في يوم حبط الجزء، طب واذا صلاها له الاجر، واذا تركها حبط الجزء، واذا صلاها له الاجر. اذا حاصل الكلام انها عادت الى من ترك صلاه العصر في يوم فقد حبط ذلك عمل ذلك يوم. صار 100 يوم، صار العمر كله، صار شهرين، صار 5 أشهر، يبقى كذا. إذا لماذا ضعف القول بأن من ترك صلاة العصر في اليوم حبط عمل اليوم؟
أنا ما بتكلمش في مسألة إن هو بيرد هذا القول، يعني هذا الكلام يرد عليه فعلا، ولكن المقصود أن التفريق عند ابن القيم عند ترجيحه له فائدة، أن ابن القيم
لا ما التفريق له فائدة، نحن إنه الفرق بين هذا وهذا. نعم. بس إحنا بنقول عاد إلى قول ينقضه،
هو يرد عليه،
هو نقض، ما هو ده اصل الاشكال يا اسلام، اصل الاشكال ايه؟ احنا بنقول الان ايه الفرق بين هذا القول وبين القول الضعفة؟ المحصله واحده، المحصله واحده، وعلى كلا القولين حبط العمل كله بترك الصلاه كلها او حبط عمل اليوم بترك صلاه واحده، ما الدليل؟ هذا عام حبط عمله والنبي لم يوضح العام الذي حبط، فهذه الاحتمالات لا يصار إليها إلا بترجيح قوي. وإذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى وجدنا السيئة سيئة والحسنة حسنة، إلا ما ورد بالنصوص في ليجزم بها بأن هذا العمل يحبط هذا كذا، ما في مشكلة. الرياء يحبط عمل، هذا ورد به النص، أنت ما عملت إلا أصلا، يبقى الرياء يحبط هذا، ما فيش إشكال اللي ورد به نص. اما مساله حبط عمل فهو في عمل يحبط، لكن الله اعلم هل هو عمل يوم، هذا يبعد، هل هو عمل فضلا يكون عمل كل يوم، فالله تعالى اعلم. ولهذا ابن حجر بعدما ذكر القول يقول ايه نفس عبارته، والذي يظهر ان هذا من باب يعني الوعيد لا يعني التحذير، ولا ايضا كلمه باب الوعيد مش منضبطه، لان الوعيد لو حصل هيبقى بحبط عمل ايضا المعيد، لكن يقال هذا من باب التغليظ لترك الصلاة، وأنه يأثم على ذلك، يأثم على الترك، وأنه من باب التغليظ، وأنه متعرض لحبوط العمل. يمكن أن يؤول هذا قد حبط عمله باعتبار أن سبب هذا قد يؤدي إلى ترك الصلوات الأخرى، وبالتالي قد يؤدي في النهاية إلى حبوط عمله. فالله تعالى أعلى وأعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا. ابن رجم يقول إيه؟
طبق القول مرفوضا في حبوط العمل وترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحارم وبيان ان اكثر السلف والامه على القول بذلك وامرار الاحاديث الوارده فيه على ما جاءت من غير تعصب في تاويلاتها
على ما جاءت الاحاديث اللي تاتي في هذا. نعم.
وبيان ان العمل اذا اطلق لم يثبت فيه الايمان، لما يراد به أعمال الجوارح. وهذا فارق قول هذا وبهذا فارق قول السلف قول الخوارج، لأنهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل وخلدوا بها في النار، هذا قول ماضي. وأما المتأخرون لم يوافقوا السلف على ما قالوا فاضطربوا في تأويل هذا الحديث وما أشبهه، وأتوا بأنواع من التكلف والتعصب، فمنهم من قال ترك صلاة العصر يحبط عمل ذلك اليوم، ومنهم من قال إنما يحبط العمل الذي هو تلك الصلاة التي تركها فيفوته أجرها. وهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر وهو من أضعف الأقوال وليس في الإخبار به دليل. ومنهم من حمل هذا الحديث على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا، كما يقول ذلك من يقول من يرى أنه ترك أن
يكفر بترك صلاة واحدة.
وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر بالذكر،
لأنه أصلا أي صلاة اللي بيرى يعني من استدل بهذا الحديث على أن من ترك صلاة العصر فقد كفر، هذا لا فرق بين العصر حينئذ وبين أي صلاة. نعم، يعني يقول إذا ترك صلاة واحدة يكفر، فهذا لا فائدة إذن في كلامي هنا، لأن تخصيص العصر لا يكون له معنى لأنه بيكفر بأي صلاة. نعم، ما أوضح برضو المراد. نعم، نفس كلام من؟ نعم، في
على بعض الأعمال.
الله أعلم، الله أعلم. لكن من كما قلنا إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن الأعمال هي الأعمال، فصلاة العصر تركوها لا يحبط أجر صلاة الصبح ولا أجر صلاة الظهر. فإذا قال عمل اليوم قلنا ما الدليل، لماذا لا يكون عمل العمر؟ وإذا قال عمل العمر نقول ما الدليل على عدم تخصيصه باليوم؟ الحقيقة كل هذا يحتاج إلى أدلة، والذي يظهر أن الإثم حاصل في ترك صلاة العصر، أما العمل الذي يحبط فالله أعلم به. الله، وكلها أقوال لا تطمئن لها النفوس، لأن إذا قلنا عمل اليوم لا دليل على ذلك، فإن معناها أن الأعمال لا ترفع ولا تقبل إلا بصلاة العصر، فتكون صلاة العصر شرطا في قبول أعمال اليوم، وهذا لا دليل عليه، هذا وعيد وهذا تغليظ في من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومال، فيكون فكأنما وتر أهله وماله وهو لم يوتر أهله وماله، لكن هذا خسران مبين. النبي أراد أن يبين خسران من ترك صلاة العصر، انظر إلى خسران من فقد أهله وماله، خرج إلى الخارج إلى عمله وعاد فلم يجد لا أهلا ولا مالا، مثله من ترك صلاة العصر. فالحديث إذن يحمل على الخسران العظيم، أما تعيين هذا فالله أعلم به. نعم،
قال فصل: وأما المسألة السادسة التي هي قوله هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا، فهذه المسألة لها صورتان، إحداهما تقبل فيها بالنص والإجماع، وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم.
يكفي هذا، نقف في المسألة السادسة. اي بس اي عمل اللي بيحبط؟
نعم،
اولا هذا من باب التحذير، يعني لئلا يفضي ذلك لحبوط العمل، لئلا يفضي ذلك لحبوط العمل، لان مثل هذا قد يؤدي الى والعياذ بالله كفر على احترام النبي وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذه واحده. الامر الثاني قد يفضي ايضا ما يحبط العمل كله، ما يحبط العمل كله، ايه ما يحبط العمل كله. نعم، نعم، لا 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 ما نقولش الظلم، لا 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 نقول الظلم. ارفع صوتك يا احمد، انت صغير وما لما تتجوز انا يا احمد. ما هو ما احنا ما نخالف ان أن بعض السيئات قد يحبط بعض الأعمال، لكن نقول نقتصر على ما ورد النص به. نعم.